أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا في مباني أفلاطون الفيلسوف الكبير، ووصلنا إلى نظرية العلم عنده، نظرية المعرفة، وبينا أن أفلاطون في جعله الهويات المهوية في الواقع الخارجي هي متعلق العلم. من استشكل عليه وأنه خلط بين النظم المعرفي والنظم الواقعي الخارجي. لأنه أعطى الواقعيات للماهيات، ماهية إنسانية بدون شخصات حسية موجودة في عالم الفوقاني. إشكال عليه خلطت بين النظم المعرفي أو الذهني والنظم الخارجي. الطبائع الكلية لا تنوجد إلا في الذهن، فلا يمكن أن تنوجد في الخارج. هذا إشكال وارد مهويا على مبنى أصالة الماهية. إشكال وارد، لا يمكن للماهية أن تتحقق بدون شخصات، والذي يؤمن الشخصات هو الوجود. فتنوجد بدون أي شخصات، شخصات صعب جدا. أما إذا قاربنا مبنى أفلاطون على مبنى أساس الوجود، نصل إلى التشخص العقلي، أن هذه المثل والوجودات وتتسم بالانبساط السعي. فهذا الوجود الإنساني صاحب الشخصات المادية هو تعين من تعينات الوجود، نعم، الوجود المثالي السعي. وجود في وجود إنساني ينتمي إلى الوجود المنبسط، إلى الوحدة التشكيكية، فهو رب الأنواع، هو الذي يربي هذه الأفراد المشخصة. إذن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مباني جديدة، يحتاج إلى أصالة الوجود أولا في مقابل أصالة الماهية، ويحتاج إلى التشكيك، يعني وحدة سارية الكثرة تنطوي فيها. من مفردات هذه الكثرة هذه المثل، الوجود الإنساني، الوجود المائي كحقائق منبسطة. وهذا الماء الذي نراه مشخصا في عالم المادة وتعينات لتلك الحقيقة المنبسطة. بهذه الطريقة يمكن مقاربة مثل أفلاطونية، إلا أنها تفقد هويتها الأفلاطونية، تكتسب هوية جديدة جديدة، نظرية أخرى وليس نظرية المثل. إذن المثل الأفلاطونية نصل إليها من خلال جدل تصاعدي ديالكتيك الأفلاطوني، انطلاقا من هذه الحسيات، ويأتي الجدل ديالكتيكي يوصلنا إلى الذهن في شكل مفاهيم، يوصلنا إلى واقعيات في شكل واقعيات تسمى المثل، فتتذكر النفس ما كانت آنست به قبل التعلق بالبدن. نعم، ما هي إيجابيات النظرية؟ هل النظرية إيجابيات؟ نعم، يقولون العلماء عندها إيجابيات. أجمل إيجابية هو التميز بين النظم المادي والنظم العقلي. يعني أفلاطون قسم النظم إلى نظمين، نظم مادي له أحكام، ونظم عقلي. عقلي يعني يدرك فقط بالعقل. فكل الفلسفة التي كانت قبل سقراط تهتم فقط بالماديات والفيزياء غفلت عن هذا التقسيم. أفلاطون جاء ورسخ هذا التقسيم تعصرا بأناكساغور، لأن أناكساغور قال الروح تنتمي إلى العالم العلوي إذن في عالم علوي آخر. إذن هذه النظرية بجعلها للمثل في عالم غير مادي قسمت العالم إلى مادي وإلهي عقلي الإلهي. هذه هي الإيجابية الأولى جميلة تأسيس للفلسفة الإلهية. نعم. الإيجابية الثانية في الجدل التصاعدي ديالكتيك الأفلاطوني، نحن لم نصل إلى المثل وتوقفنا، وصلنا إلى مثال المثل، إلى الخير الأعلى، إلى الله تعالى، شمس الشموس هذا هي التي تغذي العقول، سواء كانت على مستوى عالم المثال الأفلاطوني أو عالم الاتصال البدني العقل الإنساني. نعم، هذا الله تعالى عقل العقول هو الذي يضيء المثل التي هي صانعة خالقة لواقعية المادية الدافرة والمتغيرة أو معدة، خالقة على مبنى المشاء، معدة على مبنى الحكمة المتعالية إذا أردنا أن نقارب المسألة باب العلية والمعلولية. حتى لو كانت خالقة بإذن الله تعالى بما تحت هيمنة الله تعالى، هذه إيجابية أن نظرية المثل أوصلتنا إلى الخير الأعلى، إلى الله تعالى الذي هو نور في حد ذاته. نعم. نعم، إذن المثل لها وظائف متعددة. إذن هي مبادئ للواقعية الدافرة المتغيرة في الزمكان، وهذا مبدأ أنطولوجي، مبدأ وجودي، وفي مبدأ معرفي، لأن المعرفة الحقيقية واليقينية هي من كان متعلقة في عالم المثل وليس في عالم الماديات التي تزول وتندثر. نعم، فقط الفلسفة المشائية حصرت المعرفة فوق الحسية فقط في أفق الذهن، أما أفلاطون لا، أخرجها من الذهن وأعطاها متعلق خارجي يقع في عالم أعلى، عالم أطهر أنظف أجمل، وهو عالم المثل. وهذا العلم ما هو وظيفته؟ تذكر أن النفس قبل تعلقها بالبدن كانت تنتمي إلى هناك، بمجرد أن تتعلقت بالبدن جاءتها الكدورة، الامتداد يورث الظلمانية والجهل. نعم. يقول أفلاطون في حواره فادغم، النفس كانت تعيش في محضر الله تعالى ومنفردة. نعم، ويصدق عليها الوجود بالمجاز، لأنها متعلقة بالوجود الواحد. بالمجاز يعني وجود رابط، إذا أردت أن تقاربين المسألة بالحكمة المتعالية، الوجود المجازي هنا ليس المجاز اللغوي، المجاز الفلسفي، يعني لا هوية لها في ذاتها، قائمة بالله تعالى، هذا هو معنى كلام أفلاطون. ثم بخطأ ما لم يبين هذا الخطأ، ممكن هو تأثر من ديانات، يقول تعلقت بالبدن يعني نزلت. نعم، المسيحية تقول الذنب الأزلي أنزلها إلى الأرض، أفلاطون يقول بخطأ تعلقت بالبدن، في هذه المرتبة الدانية تعاين الأشياء المحسوسة التي نالت الوجود الظاهري، وجودها ظاهري مجازي يعني واقعية المادية. من أعطى هذا الوجود المجازي هي المثل، إما بنحو العلة المعدة أو بنحو الفاعلية والخالقية. نعم، هذه الواقعيات الدافرة التي نعاينها نحن في الحس تشارك المثل في كمالاتها وفي جمالاتها جمالها. كيف تتحقق هذه المعاينة والمشاركة؟ يقول من عمل بعملية الجدل التصاعدي، يجب أن تصعد. إذا شاهدت هذه الحقائق يعني المثل تحققت المشاركة ويمكن أن تتلقى إلى أعلى فترى الله تعالى بفضل هذا الجدل التصاعدي الديالكتيكي. يشير إلى هذه الحقيقة في تصوره في كتابه الجمهورية الكتاب الثامن. الكتاب الثامن من كتاب الجمهورية موجود هذا الغار والتمثيل بالغار، مجموعة مكبلين بالحديد وفيه من ورائهم نار يرون على الجدار أشباحا، فقد يرون الأشباح يعني هذه الأمور التي لا هوية لها حقيقية، إذا خرجوا من الغار عاينوا الحقائق التي انعكست في على الجدار في شكل أشباح. هذه المجموعة في الغار، الغار إشارة إلى هذه النشأة، النشأة المادية، مكبلة إشارة إلى البدن، الأشباح إشارة إلى هذه الحقائق المجازية الدائرة الزائرة، النار إشارة إلى الإضاءة، يجب أن يكون عملك الإيجاد، الله نور السماوات والأرض، لكن الحقائق خارج الغار، ما يعاينه المكبل بالبدن هي أشباح فقط، تشير إلى حقائق خارجية، هذا يسمه التمثيل بالغار. نعم، وكذلك في كتابه الجمهورية الكتاب السادس أشار إلى هذه الحقيقة. جيد، هنا يثار هذا السؤال، هل هذا العلم يكفي؟ العلم نشأ من العملية التصاعدية، الجدل التصاعدي. أفلاطون يقول لا، يقول لا، يشبه العرفان. العرفان يعتمد على السلوك طي المراحل، ومراتب السلوك الصعودية إلى 100 مرتبة، يصعد العارف العملي في مراتب السلوك تقوى إنابة وهذه المراتب الصبر حتى يصل إلى الكشف المشاهدة النور، يرى النور، يرى الحقائق القدسية. هذا الجدل التصاعدي بقراءة أفلاطونية. هل يكفي؟ لا، ثم يرجع ويحلل ما شاهده في بعلم حصولي ثم العرفان النظري. نفس الكلام يقول أفلاطون، يقول بعدما ترقى الناس إلى عالم المثل وترى المثل وتشاهدها بالعيان جراء الجدل التصاعدي ديالكتيك، تصل إلى المثل تشاهدها تعاينها بشهود وممكن تشاهد الله تعالى، ثم يأتي الجدل التنازلي، الرجوع إلى ماذا؟ إلى العلم الحصولي. هناك تستخدم النفس الإنسانية التي عاينت وشاهدت أونتولوجيا، ترجع إلى العلم الحصولي معرفيا، تستخدم المنهجية. المنهجية أنا حسب ما وصلت إليه درست بدقة المنهجية ماذا تعني في الحوزة العلمية، يخلطون بين المقاربة والمنهجية مع الأسف الشديد. يقول التربية منهجية قرآنية، تربية منهجية روائية، خطأ. القرآن قضايا، والقضايا كاشفة عن طريق، كاشفة منهج طريق. فبحثت كثيرا عن المنهج ماذا يعنى به، فوجدت إضاءات عند فلاسفة الغرب جميلة جدا، فوصلت إلى هذا هو المنهج. أولا المنهج قهري معياري ليس بيدك أنت تستخدميه كما تشاهد، لا لا لا، قهري، إما أن تلتزمين به أو لا، إذا لم تلتزمين به أنت غير منهجية، تلتزمين المنهجية، التزامك هو معياري ليس بالجبر. له مكونات مرتبة ترتيبا منطقيا، النظم التصوري، يعني أنت أول بحثك العلمي الطريق الأول في المنهجية تنقحين المبادئ التصورية، أنا نسميها النظم التصوري. ثم يأتي بعد النظم التصوري المفردة الثانية فرعية داخلة في المنهج متفرعة على التصور، النظم التقسيمي، يعني هذا المعنى تقسميه إلى أقسامه إلى درجة التصنيف. المفردة الثانية في المنهج، إذا شئت أن يكون بحثك ممنهجا يجب أن تراعين هذا النظم، نظم تصوري، نظم تقسيمي. من يعطيك الآليات والمنطق؟ المنطق يعطيك الآليات، أما النظم في حد ذاته منهج. نظم تصوري، نظم تقسيمي، نظم حكمي، إنشاء القضايا، حكم يعني إنشاء القضايا، نظم استدلالي، ثم نظم مغالطتي، ثم نظم ترتيبي. كان 7. دخلت أنت في كتابة مقالة، تسعت المقالة إلى 60 صفحة، ما شاء الله شبه بحث، أو 40 صفحة، تتكلمين في العصمة مثلا، أو في التقوى، أو في العدل، أي مفردة كانت، مقالة ما شاء الله واسعة منبسطة، ما في أي مفهوم مشرح. أخليت بأي نظم؟ النظم التصوري. في أبحاث متداخلة ناشئة من ماذا؟ لأنها فاقد للنظم، البحث فاقد للنظم التقسيمي. القسمة لماذا تفيد؟ القسمة نفصل المعاني، إذا بحثنا حيثية من حيثيات المعنى العام يجب أن نقسم حتى لا تتداخل الأبحاث. مثلا إذا أردت أنا أن أبحث خصوصية المرأة، نبحث على مستوى الإنسان أم على مستوى التقسيم؟ تقسيم، نقول الإنسان باعتبار الجنس إما ذكر وإما أنثى، حيثية الأنثى لا تتداخل في حيثية الإنسان ولا في حيثية الذكر. إذن القسمة مفيدة جدا، نظم يبعدنا عن التشويش المعرفي وعن الخلط في المباحث. ثم يأتي النظم الثالث هو النظم الحكمي. أحسنت تشكيل القضايا أم لا؟ هذا النظم الحكمي. ثم النظم الاستدلالي، يعني التدليل على أمور ببركة القضايا، قضية الأولى، قضية الثانية، تعطيك قضية ثالثة في قضية الحمل، وهكذا. ثم يأتي النظم النقدي. النظم النقدي هو النظم المغالطاتي، تكتشفين المغالطة أو النقص البحث حتى البحث يتم يعالج مرة ثانية، هذا يسمى النظم النقدي. ثم النظم الترتيبي، هذا فرعي. النظم الترتيبي هذا البحث مرتب أم لا؟ سبق الاستدلال على القضايا، سبق الاستدلال على المفاهيم، والقسمة مشوشة، وهكذا. يجب أن يكون في ترتيب خاص، الفصول مرتبة ترتيبا منطقيا، الفصل الأول يفضي إلى الفصل الثاني، الفصل الثاني إلى الثالث، حتى نخرج إلى النتيجة. هذا هو المنهج، غير هذا هرم. آلية المنهج هنا، آلية التي بها تحقق النظم التصوري والنظم التقسيمي والنظم الحكمي والنظم الاستدلالي والنظم النقدي والترتيبي، التحليل والتركيب. إذن التحليل والتركيب ليس منهجية، آلية في تحقيق هذا المنهج بهذه النظم المتعددة. وأنت الآن طابعي مقالة، كتابا، اسمعي محاضرة، رتبي على هذه النظم التي ذكرتها لك، يتبين لك أن المحاضرة منهجية ممنهجة، البحث ممنهج، المقالة ممنهجة، المحاضرة ممنهجة أم لا. هذا هو المنهج الصحيح والدقيق. الآلية ما هي؟ التحليل والتركيب. إذا جئت إلى التصور تروحين إلى المفردات، المفردات التي تكون منها المفهوم، تحلليها، ثم مرة ثانية تركبيها، تقولين الإنسان جوهر ممتد، يعني عنده الجوهرية وعنده الامتداد، عنده النمو، حساسية منطقية، تفكيك، ثم تركبين حيوان ناطق. لا يمكن إلا بآلية التحليل والتركيب. التقسيم هو تحليل، تحليل. إذا كنت من المعنى العام إلى الأقسام ثم الأفراد في باب التصنيف، تحليل حللت المعنى إلى أقسامه، أو ترجع إلى القهقرة من الأفراد تروحين إلى قوس الصعود تركيب، القوس التركيبي والقوس التحليلي. والقضايا ماذا؟ قضايا تفككين الموضوع المحمول ثم تربطين بين الموضوع المحمول، حين التفكيك تحليل حين الضبط تركيب منها. والقياس تدرسين كل قضية لوحدها، صغرى كبرى لوحدها، كقضية صغرى لوحدها كبرى لوحدها، ثم تركبين تخرجين النتيجة، أليس كذلك؟ تركيب منها تحليل وتركيب. والنقد كذلك، النقد تفككين الموضوع إلى حيثياته وتنظرين هل عالج كل مفردة المعالجة الشافية والتامة، وحين التركيب حين أعطى النتيجة النهائية في بحثه هل هذا التركيب تام أو غير تام، تحليل وتركيب. إذا التحليل والتركيب هو لب المنهج، والمنهج هذه النظم السبعة، النظم التصوري، النظم التقسيمي، النظم الحكمي، النظم الاستدلالي، والنظم النقدي، والنظم الترتيبي. النظم الترتيبي نفعي، نفعي يعني هذا البحث مرتب أم لا، غير مرتب، على تصور هذا هو المنهج الصحيح. جيد، أفلاطون يقول الجدل التصاعدي لا يكفي، يجب أن نرجع إلى الجدل التنازلي، نصل إلى الذهن، هذه المثل التي رأينا نحللها ونركبها ثم نكتشف علاقات بينها وبين المثل الأخرى، ممكن نستعين بالاستدلال حتى نصل إلى حيثية أخرى. نعم، إذا أخذنا كمثال عقدي ونطبقه على مبنى أفلاطون، الحياة، الحياة مو الحياة الأخلاقية، الحياة مثل من المثل، هو يرى لأنه حتى الحيثيات عندهم مثل، حتى الماهيات الاعتبارية، حتى الماهيات الاعتبارية العجيب يعني بناية عندها مثل، إفراط في إغراق شنيع في هذا المبنى، الأمور الاعتبارية، التكوين الاعتباري، المكونات الاعتبارية ليس لها مثل. المهم الحياة ليس حياة زينب، حياة طه، لا، الحياة أين لها مستقر في عالم المثل، والعلم كذلك له مستقر في عالم المثل. نعم، نجد أن الحياة هي الفاعل الدرك، يعني في علاقة منطقية بين الحياة والعلم، أينما يكون الحياة تكون العلم. ثم نأتي إلى الله تعالى، شمس الشموس، إذا اكتشفنا أنه عالم نكتشف أنه ماذا؟ حي بالعملية الاستدلالية. هذا في الجدل التنازلي مختص بالشهود أم بالعلم الحصولي؟ بالعلم الحصولي. يقول هناك المعرفة تتكامل بالجدل التصاعدي والجدل التنازلي. نعم، هذه نقطة جميلة جدا، يعني الفلسفة النظرية عنده تحليل تلك المثل وتحليل الله تعالى والاستدلال على الله تعالى كلها في الجدل تصاعدي أم تنازلي؟ تنازلي. مثل العرفان النظري بالضبط، العرفان النظري يأتي إلى الجدل التصاعدي، يعني السلوك نحو الواقعية القدسية الراقية، ثم مشاهدتها بالقلب والروح والسر، ثم الرجوع مرة ثانية إلى عالم الذهن، نحللها في شكل قضايا معرفية تسمى العرفان النظري، هذا يسمى الجدل التنازلي في مقابل الجدل التصاعدي، ديالكتيك التصاعدي وديالكتيك التنازلي. آليتها هو التحليل والترتيب والاستدلال وكشف العلاقات بين المثل. ما مارسه سقراط من عملية تقسيم وتصنيف وتعريف كلها يرجع إلى الجدل التنازلي وليس الجدل التصاعدي. الجدل التصاعدي تشاهدين كل شيء بنحو البساطة، بنحو الشدة، بنحو الاندكاك. إذا أردت اللغة العرفانية، مقاربة عرفانية، في الجدل التصاعدي يعطيك الحقائق بنحو الاندكاك، بنحو الاندماج. في الجدل التنازلي بنحو الاندماج أم التفصيل؟ التفصيل. إذا الجدل التنازلي يتمثل بالنزول من المثال إلى مكونات المثال، يعني عالم الخلق النازل. نعم، فنبدأ نبحث عن العلاقات بين المثل، قد نستعين حتى بالحس، نستعين حتى بالحس حتى نكتشف العلاقات الفوقانية. بعدما كانت مندكة مندمجة تصير ماذا؟ معلومة منفصلة في العلم الأصولي. نعم. جيد، ننتقل إلى من العلم إلى الله تعالى والروح والمادة. ماذا يقول أفلاطون في الله تعالى والروح والمادة؟ طبعا إذا تكلم في مقاربة مفاهيمية فالجدل تنازلي. نعم. جيد، الجدل التصاعدي أوصلنا إلى الله تعالى والمثل، ثم ماذا؟ مثال المثل والله تعالى. إذن أفلاطون في الجدل التصاعدي يقول الله تعالى لا يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى معاينة، يعني مشاهدة. أما في الجدل التنازلي عندك أنت احتكاك بالناس في تواصل معرفي، هنا يمكن الاستدلال على وجود الله تعالى. إذن يجب أن نفكك بين المقامين، أين لا يصلح الاستدلال وأين يصلح الاستدلال. لا يصلح الاستدلال في الجدل التصاعدي أنك تعاينين الله تعالى، الاستدلال أين يكون فاعلا؟ في الجدل التنازلي، يعني في العلم الحصولي. نعم. جيد، إذن كيف دلل أفلاطون على الله تعالى في الجدل التنازلي؟ ويقول الله تعالى لا يدلل عليه بل ينظر إليه، هذا في الجدل التصاعدي. نعم، يقول كما في الحس أنت تشاهد الشمس ولا يمكن الاستدلال عليها، الشمس نعاينها أم نستدل عليها؟ نعاينها بالشهود. وهذا طبقه على الله تعالى في نهاية الجدل التصاعدي، هناك نعاين ولا نستدل. شيخ جواد الأولي في كتابه نظرية المعرفة في القرآن يريد أن يستدل على وجود الشمس، شيء غريب وعجيب، إفراط في الاستدلال، العقل المفرط، تستدل على ما هو مشاهد، يستدل بطريقة عجيبة وغريبة. أرجع إلى نظرية المعرفة في القرآن، يقول عندنا الآن معطى خارجي، ثم نطبق عليه صيغة مبدأ التناقض الشرطية، لأن مبدأ التناقض له صيغتان، صيغة حملية وصيغة شرطية. الصيغة الحملية اجتماع الناقضين محال، هذا هو مبدأ التناقض. الصيغة الشرطية الشيء إما موجود وإما معدوم، ويقول هكذا، يقول أنا أعاين الشمس إذا ليست معدومة، النتيجة ما هي؟ أنها موجودة. أنت إذا أردت أن تصل إلى وجود الشمس ما تقول أنا أعاينها، لأنك أنت تعاين الموجود أم المعدوم، مصادرة على المطلوب. إذا كلما أردنا أن ندلل على المشهودات نقع في المصادرة على مطلوب. لم يلتفت إليها بالمقارنة. أنت تقول أنا أعاين هذا الكوكب أمامي، أشاهد، خلاص في الشهود ملاك معاينتك للشمس هو الوجود، متى تشاهدين الشيخ؟ ما هو الملك؟ موجوديته. نعم. ثم يأتي بمبدأ التناقض بصيغته الشرطية، الشيخ إما موجود ومعلوم. إذن هذه ليست معدومة، أين تذهب؟ إلى الوجود، لأنه مبدأ التناقض لا يقبل الثالث المرفوع. لا يجتمعان ولا يرتفعان. عجيب من الشيخ، أنت تقول وشاهدوا الشمس، المشاهدة تستبطن الوجود، ليس تستبطن الوجود، الوجود ملاك لإدراكك، لأول الوجود الإدراك لا يكون. نعم، إذن الإدراك متوقف على الوجود أم لا؟ نعم، هو أراد أن يثبت الوجود بالإدراك، أما غير صحيح يا سماحة الشيخ. أفلاطون هنا يقول الله تعالى يعاين ولا يستدل، لكن أين؟ في الجدل التصاعدي، ليس في الجدل التنازلي. يقول نصل إلى الله تعالى من خلال نظرية المعرفة في الجدل التصاعدي، المثل ثم رب المثل حقيقة العليا، أو نصل من خلال ماذا؟ من خلال المشاعر، أن النفس دائما تسعى نحو ماذا؟ تسعى نحو الكمال. تسعى نحو الكمال، فهذا السعي نحو الكمال دليل على أن في متعلق على الكمال هو الله تعالى. هذا كله بالجدل التصاعدي. نأتي الآن إلى الجدل التنازلي، العلم الحصولي، يعني مقام التحليل والتركيب والاستدلال. يأتي بدليلين، دليل المحرك الأول، والمحرك الأول أول من أثار هذا الأمر هو أناكساغوراس، المحرك الذي لا يتحرك، ثم تبنى أرسطو، أفلاطون أثاره في الكتاب السابع من الجمهورية. نجد أفلاطون يدلل على وجود الله تعالى بالدليل المعروف المحرك الأول، يعني هذه كلها تتحرك، يجب أن نصل إلى محرك أول ولا يتصل بالحركة، المحرك الذي لا يتحرك موجود في الجمهورية، مع أن الناس تعرف أنه لمن؟ لأرسطو، لا، أفلاطون في كتابه الجمهورية الباب الكتاب السابع. ثم بالدليل العلل الغائية، هذا لسقراط، لأن العلل الغائية عند سقراط هو الخير الأعلى، فالإنسان في بنيته الوجودية يسعى نحو الخير الأعلى، فلا يمكن أن تتعين هذه البنية وتتحرك نحو الكمال بدون غاية ثابتة، هذه الغاية الثابتة هي الخير الأعلى وهي الله تعالى. إذن عنده دليلان على وجود الله في الجدل التنازلي، الدليل الأول هو الدليل المحرك الأول الذي لا يتحرك الذي تبناه أرسطو وأول من أثاره أناكساغوراس، الدليل الثاني هو الخير الأعلى الذي أثاره سقراط. سقراط قلت لك أول من أدخل الغاية في الفلسفة هو سقراط، الغاية خارج الإنسان وهو الخير الأعلى، يعني الأول دليل المحرك الأول، دليل الأول المحرك الأول، دليل الثاني دليل العلة الغائية. نعم، فقد تبقى ملحوظة صغيرة، نسأل أفلاطون أنت بالدليل المحرك واعي بنفسك أنه يثبت وجود الله تعالى؟ قل لا، المحرك الأول لا يثبت وجود الله تعالى، وجود الله تعالى ثابت بالشهود في الجدل التصاعدي، المحرك الأول يفيدنا في هذا الأمر أن الله تعالى مدبر لهذا الوجود في قوس النزول، قوس النزول قوس الخلق يدبر الكون، وفيه التمثيل لهذا الأمر، يعني يمكن أن نمثل في عالم التكوين لهذا الأمر، النفس مجردة تدبر البدن، ليست حالة في البدن إلا أنها ماذا؟ تدبره. فكذلك الله تعالى من خلال المحرك الأول نكتشف أنه ماذا؟ يدبر هذا الكون، يوصله إلى غاياته. إذن عند أفلاطون المحرك الأول ليس دليلا على وجود الله تعالى، بل دليل على ماذا؟ على حضور الله تعالى التدبيري في دار الخلق، هذا فقط. ودليل الغاية كيف؟ ها؟ يقول دليل الغاية كذلك لا يثبت وجود الله تعالى، يثبت أن الله تعالى وهو يدبر الكون يدبره بأي صفة؟ صفة الخير، بيده الخير يدبر الكون خيريا، يريد أن يوصل الخير إلى مخلوقاته. إذن الدليل الأول، المحرك الأول، ساغه أفلاطون لإثبات أن الله تعالى مدبر لهذا الكون كما تدبر النفس البدن. دليل الغاية يعني الخير الأعلى يثبت ليس وجود الله، يثبت أن الله تعالى يدبر هذا الكون بالخير. إذن الدليل المحرك الأول يبين أصل التدبير، يعني العناية التدبيرية. دليل الغاية يثبت نحو هذا التدبير، ليس أصل التدبير، نحو هذا التدبير، نوعية هذا التدبير، وهو التدبير الخيري. التدبير الخيري بيقول الفقهاء إيصال الإنسان إلى الصلاح. نعم، جيد. من المسائل التي تترتب على التدبير، فلسفة هذا التدبير ما هو؟ يسمى العناية. العناية عالجها الفلاسفة وعالجها العرفاء، المتكلمون لم يعالجوها. مع الأسف معنا أعظم مسألة في عملية الخلق هي العناية. العناية هي أنه يدبر الكون بنحو الصلاح، وفق الصلاح، يعني النظام الأحسن، التدبير بالنظام الأحسن والأصلح، هذه العناية الإلهية. يعني يعتني بمخلوقاتهم ويوصلهم إلى مصالحهم، فيؤسس لنظام ناقص أم أصلح؟ أصلح، هذه العناية الإلهية. إذن الله تعالى ليس فقط في ذاته خير، في عنايته كذلك ماذا؟ خير، معنا يدبر الأشياء ويسوقها إلى مصالحها، إلى ما تقتضيه هويتها وطبائعها. إذن هذه العناية الإلهية. إذن أفلاطون ليس كسقراط، كأرسطو. أرسطو يقول الله خلق الكون إذا قال خلق الكون، لا أدري هو الهيولة مخلوقة أو قديمة، المهم يحرك الكون، محرك الأول. إذا سألنا أرسطو يعتني به في عناية، يقول لا، إلا الله تعالى يعشق ذاته وكمالاته في دائرته، ما عنده علاقة بالكون. تحرك نحو صلاحه لم يتحرك، كأنه يرى العناية الإلهية نقصا في ذات الله تعالى. أفلاطون لا، أفلاطون يهتم بالعناية، يعني الله تعالى يدبر الكون، وهذا التدبير تدبير خيري، يعني يريد أن يوصل الخير للناس، وهذا يستدعي نظاما خيريا، نظام الأصلح، نظام الأحسن. هذه العناية الإلهية، تدبير يوصل الأشياء إلى صلاحها، إلى ما تقتضيه طباعها، حقائقها، هويتها، هذه العناية. إذن الله تعالى إذا خلق بذرة الحنطة لا يخلقها ثم يهملها، يحدد لها مسار خاص لحكمته حتى تصير سنبولة، يوصلها إلى السنبولية. إذا عاش الإنسان في مناطق حارة، النظام الأصلح يقول هناك يجب أن يكون البطيخ حتى ما يموت بالإسهال، الجفاف المائي. في المناطق الباردة برتقال، لأن فيه فيتامين سي، لأن هذا معرض للبرد. هذه كلها ماذا؟ نظام الأحسن والنظام الأصلح. ثم دائما في بحث العناية يأتي بحث آخر، الشر أين يقع؟ أفلاطون يقول شر عدمي، الشر إذا اختل، إذا خرجت المفردة من النظم، إذا خرجت المفردة من النظم هناك يتعين الشر. إذا الشر ليس أوليا، الشر أمر ثانوي عرضي، أحسنتي، عرضي يعني عدمي، لأن الله تعالى خير لا يوجد إلا الخير. إذا ما عندنا فضاء للشر حتى نقول يوجد أو لا يوجد، يخلق أو لا يخلق، وإنما خلل في أمره. إذا أردنا أن نقارب المسألة في النسق الأخلاقي، الله تعالى خلق الإنسان في بنية أخلاقية، يعني الإنسان في بنيته أخلاقي، يعني جعل له مجموعة من القوانين والمعايير يتحرك في على ضوئها باختياره، لا يجبره. هذا هو النظام الأصلح، إذا تحرك باختياره في هذا النظم يصل إلى الخير والكمال. هو تمرد لضعف في عقله ولضعف في إرادته. الضعف أمر وجودي أم عدمي؟ عدمي، يعني اختلنا النظم إما في العقلانية أو في الاختيار أو في التمرد. نعم، إذن الشرع عربي، الله تعالى خير، ومن كان خيرا لا يبخل بأي خير، فيخلق العالم في أحسن صورة ممكنة، وهذا ما جعل العالم على صورة الله تعالى في غاية الجمال. ويقول هذا قانون كل الوجود، يعني أنت الآن إذا وصلت إلى التمام ننتظر من انبثاق الخير منك. وهذا المقولة التي تسمى في الحق الفلسفي أن الله تعالى تام وفوق التمام، تام يعني ينطوي على جميع الكمالات بنحو لا متناهي، ثم يفيض الكمالات، انطواؤه على جميع الكمالات تام، الإفاضة فوق التمام، هذه الإفاضة تسانخ ذلك الخير، تلك الكمالات لا متناهية فتكون خيرا صلاحا جمالا بهاء. إذن أين موقع الشر؟ لا موقع له. نعم، فالخالقية في نظر أفلاطون ملاكها ما هو؟ كون الله تعالى خيرا في ذاته وفي فعله، نعم، أي التام وفوق التمام. إذن هذه ما قلت التام وفوق التمام راجع إلى من؟ راجع إلى أفلاطون. نعم، راجع إلى أفلاطون. نعم، هذا بالنسبة إلى الله تعالى في الجدل التنازلي، يعني في المعرفة التي تقع بعد الرجوع إلى هذه النشأة. نعم، وتكون من بواسطة في الجدل التصاعدي، لا يوجد واسطة مفاهيمية، مباشرة نعاين المثل والله تعالى. طبعا نعاين الله تعالى بالكون من جهة، مسألة أخرى، الله تعالى لا يعاين بالكون، يعاين من وجه، يعني نشاهد الله تعالى من وجه من خلال حيثياته وكمالاته. المسألة الثانية هي الروح، الروح عن النفس. أنا أفضل كلمة الروح، الروح أو النفس لا شيء في الفلسفة. أفلاطون يقول من مفردات النظام الأصلح هو النفس، هذه الإفاضات الإلهية فوق التمام، يعني الإفاضة يعني الخلق الإيجاد، من المفردات الجميلة في عمل الإفاضة هو النفس أو الروح في قوسي النزول الخلقي. جيد، ما هو تعريف الروح عند أفلاطون؟ يقول جوهر يتأتى له تحريك نفسه. شيء جميل، ما معنى هذا الكلام؟ يعني التحريك بالمعنى المادي كما تتحرك السيارة؟ لا، مقصوده قوة المبادرة، يعني النفس دائما تبرز كيانها في الخارج. نعم، مبدأ الأفعال، فتبرز عنها أفعال مختلفة. نعم، ومبدأ العلم، يعني هي تشرق بالعلم، ومبدأ الفضيلة في باب الأخلاق، لأن الفضيلة عندها علاقة بالاختيار، بالإرادة.
نعم.
في الجدل التصاعدي يمكن أن تصعد إلى عالم الأنوار المثل وحتى خير الأعلى الله تعالى. في الجدل التنازلي يمكن أن تفهم القوانين وأسرار الكون بعملية التحليل والتركيب والاستدلال، وهذا النظم المنهجي الذي أشرنا إليه وذكرنا.
نعم.
ثم يشير إلى مسألة قوة الروح. الروح لها قوة متعددة، بعضهم يرى أن أفلاطون يقول بأرواح متعددة، بعضهم يقول لا، له روح واحدة لها قوة متعددة. إذا رجعت إلى تراث أفلاطون تجدين أفلاطون مضطربا في هذا المبنى، ليس واضحا، تجدين عبارة تدل على الأرواح المتعددة وعبارة تدل على الوظائف المتعددة لروح واحدة، يعني قوة، لكل قوة وظيفة. نفس تتجلى في قوة متعددة، في وحدتها جميع القوة كما يقول صدر المتعلمين. جيد، ما هذه هي القوة المعروفة؟ نقول قوة التعقل، يعني النفس تتعين بقوة التعقل. في الجدل التصاعدي تبصر المثل، في الجدل التنازلي تفهم العلاقات، العلاقات بين المثل، وممكن العالم الحسي كمعيد يساعدها على هذه التنقلات العلمية، ما يسمى بالفكر. الفكر ما هو؟ حركة، حركة من المعقول إلى المجهول، ثم المجهول يصير معقولا، ثم هكذا الدواليك والمعرفة الحصولية تتأسس. هذه القوة الأولى اسمها قوة العقل. القوة الثانية الشجاعة، قوة في النفس، الشجاعة. الشجاعة تهتم بالميول الشريفة، بالتعلقات الشريفة. نعم، يعني لا يضعف الإنسان أمام أمر خارجي، إما شجاعة حربية أو شجاعة في شهوة أكل، كن شجاع، يعني ضبط الميول في دائرة الكرامة، في دائرة الشرف، هذه قوة الشجاعة. إنسان في الدرس يستحي أن يسأل، فهذا للقوة عنده ضعيفة، قوة الشجاعة، لأن ضبط هذه القوة في دائرة الدرس. السؤال أحسن أم عدم السؤال؟ السؤال يعني ينمي الكمالات، إذا من مقتضيات الشجاعة أن يسأل وليس يخاف. القوة الثالثة هي القوة الشهوية، مختصة بالأفعال الساخنة، أكل وشرب وهذه الأمور، هذه قوة سافلة. إذا القوة السافلة هي القوة الشهوية، ثم القوة الشريفة الشجاعة، ثم القوة الأرقى وهي القوة العقلية. نعم. ثم يصل إلى علاقة البدن بالروح، أو علاقة الروح بالبدن. أفلاطون عنده تصور خاص لهذه العلاقة، يقول هذه العلاقة، علاقة الروح بالبدن، كان علاقة اشتباه، علاقة ماذا؟ اشتباه، سببها خطأ، يعني وجودنا في هذه النشأة نشأ لخطأ، لاشتباه. إذا هذا الاشتباه داخل في العناية الإلهية أم خارج العناية الإلهية؟ المفروض خارج العناية الإلهية. أما في القرآن الكريم يقول إني جاعل في الأرض خليفة، يعني الأرض لها شأن كبير في إدارة الوجود، بروز الخليفة فيها، إذا داخل في ذاتيات العناية الإلهية عند أفلاطون، في عرضيات العناية الإلهية مع الأسف الشديد. يقول الروح سجنون، بدنها سجنون، مسجونة في البدن، فالكمال كل الكمال هو التخلص من هذا البدن، والتخلص هو إدراك المثل، الحياة هناك، يعني بالعلم، بالتعقل، والتعقل عنده هو الفلسفة، أم العلوم. إذا فلسفة الموت أو قولي فلسفة الفلسفة، لباب الفلسفة، روح الفلسفة هو الوصول إلى الموت. الموت ليس هذا الموت العرفي الذي نبكي وخلينا نبكي ونحزن، لا، هذا موت عرفي يريد الانفصال، الموت التكويني، الانفصال عن هذه النشأة التي هي تكبر الروح. إذا الغاية من الفلسفة ما هي؟ هي الموت بهذا المعنى. إذا سمعنا عرفي يتكلم هكذا غاية الفلسفة هي الموت، يقول استغفر الله استغفر الله يا لطيف، هذول فنهم أسود، يتصور أنه شيء سلبي. لا، هنا الموت بمعنى الفلسفي، يعني التخلص عن هذه الشخصات البدنية التي تجعل النفس أو الروح حرة في عالم الأموات، ترجع إلى أصل عالم الأموات. إذا يقول لباب الفلسفة، فلسفة الفلسفة هو الموت، هو الموت. إذا هذا البدن عائق، يجب أن يعيش الإنسان في هذا السياق، دائما يسعى إلى التخلص من هذا البدن. نعم. إذا سألت أفلاطون هذه القوة، العقل والشجاعة والشهوة أين تقع في البدن الإنساني؟ يقول العقل في متعلق بالدماغ، والشجاعة بالقلب، والقوة الشهوية بالبطن. الرسول يقول بيت الداء هو البطن، لأنه نعم هذه جزئية فقط. إذا فلسفة البدن عند أفلاطون فلسفة سلبية، سلبية في الدين، سلبية أم إيجابية؟ إيجابية. الدين فقط الأمور السلبية عنده هو التعلقات، التعلقات. إذا كان مقصود أفلاطون هي هذه التعلقات، نعم البدن سجن وسلبي ومنفي حتى دينيا، تعلقات، تعلقات بالمنصب، بالأولاد، بالأموال، بالمكتسبات، بالبساتين، هذه التعلقات ليس الكسب بما هو كسب، تعلق النفس، يعني تعطي الأصالة للمخلوق أمام الخالق. إذا كان مقصوده هذا البعد الديني كننصح، هذا البعد العرفاني كننصح. أما إذا جينا إلى التكوين، لا، البدن داخل في العناية الإلهية بالذات بالعرض، بالعكس فيه النفس تتكامل، بفضله النفس تتكامل. هذه رؤيته. إذن البدن سجن للنفس، أمر سلبي، فالنفس يجب أن تموت، تسعى نحو الموت، يجب أن تترقى. إذن الفلسفة معناها الموت، فلسفة معناها الموت، يعني التخلص من ماذا؟ من هذا السجن، من هذا البدن. هذا هو مبناه في الروح والبدن. وإذا كانت الروح تستطيع أن تتخلص من البدن، إذا العلاقة بين الروح والبدن علاقة انطباعية أم علاقة تعلقية؟ تعلق تدبيري، يعني هي مستقلة في ذاتها، علاقة بالبدن علاقة تدبيرية. إلا أن البدن نازل جدا يتعبها، ممكن يخليها لا تتكامل فيكون سلبيا، يجب التخلص منه. إذا غاية الفلسفة ما هي؟ الانفصال عن البدن، يعني الموت. الموت هنا بالمعنى الفلسفي وليس الموت بالمعنى العرفي. هذا هو المبنى في نعم. ثم يأتي تجرد الناس في كتاب تيمي، هذا كتاب جدا ميتافيزيقي جدا رائع، من أروع كتب أفلاطون. هناك يدرس طبيعة النفس ووظائف النفس. وفي كتابه محاورة فذ هو يقارن النفس بين هذا الذي يقود الفرس، الفرس هو البدن، والذي يقود الفرس الفارس هو النفس، فكلما خفف من جموح الفرس كلما تحرر وسيطر على البدن، تحرر ثم حتى يتخلص من البدن نهائيا. هناك تتحقق الفلسفة الحقيقية. وشيخ الإشراق تأثر به في أفلاطون، يقول الحكمة هي تخلص عن تخلص من البدن، تجرد من البدن. هذا هو نفس الكلام. هنا يقول الموت بالمعنى الفلسفي، عبارة الشيخ الإشراق كذلك معنى فلسفي، وهو التجرد. التجرد معنى تخلي عن البدن، هو الموت الفلسفي. اللسان يختلف، هنا جاء بكلمة الموت يعني الانفصال عن البدن، وذاك جاء بكلمة التجرد يعني الانفصال عن البدن. إذن الحكيم هو من يستطيع أن ينفصل عن بدنه ويتحرر. عنده ثلاث أدلة حسب ما عندي هنا من تقرير، ثلاث أدلة على عندنا الدليل الأول، اثنين، ثالث، أربعة، خمسة، خمسة أدلة على تجرد النفس. الدليل الأول يقول الموت تطرأ على الحياة. الموت طارئة أم سابقة؟ طارئة. إذن الموت سابقة على الموت. إذن النفس كانت مجردة. كانت مجردة. هذا يمكن أن يناقش به، يقول هذا مصادرة على المرض. تريد تثبت تجرد النفس، تثبت أنها سابقة على الموت. حياة سابقة على الموت، أول الكلام، أول الكلام. يقول الروح سابق على البدن، كانت في عالم المثل وقديمة ثم نزلت إلى الأرض وتعلقت بالبدن. هذا كذلك يحتاج إلى إثبات عالم المثل. إذن عنده مصادرة فلسفية يعني مبنى يجب أن يثبت عالم المثل. في مسألة لم نذكرها في عالم المثل حتى لا تمر علينا، في اختلاف بين العلماء، هل المثل شأن علمي لله أم شأن خلقي؟ هل هي في السوق العلمي أم في السوق الخلقي في العالم الأعلى؟ بعضهم يقول هي في السوق العلمي، يعني وجودات علمية، وجودات علمية. وبعضهم يقول لا، وجودات واقعية تنتمي إلى عالم الخلق. إذا قلنا أنها وجودات علمية تنتمي إلى العلم قبل الإيجاد، يعني القضاء والقدر العلميان، الهندسة الإلهية قبل الخلق. إذا أخذنا الإنسان في عالم المثال، يعني علم الله تعالى بالإنسان قبل الخلق. هذا الفهم الأول. الفهم الثاني لا، الإنسان مخلوق، مخلوق بهويته كعين خارجية، خلاف هذا الإنسان المادي صاحب الشخصات، وهو يربيه، يوجده ويربيه ويعتني به. إذن هذه مصادرة تحتاج إلى بيان عالم المثال. الدليل الثالث يقول النفس تتحكم في البدن، تدير البدن، ولا تكون النفس مديرة للبدن مدبرة إلا إذا كانت قوية. أليس كذلك؟ قوية. من القوي عن المادي؟ هو المجرد. أحدت كيف؟ هذا فيه كلام جميل، فقط يحتاج إلى إضاءة. ما هي؟ هل التجرد أثناء التدبير أم نتاج نهاية التدبير؟ قد يقول قائل كفاظ المتالي، يقول لا، التجرد يأتي بعد التدبير، يعني بعد الحركة الجوهرية، بعد التكامل. إذن هذا المبنى أخف من المدعى، أو قولي أعم من المدعى. المدعى تجرد النفس، قد يكون تجرد النفس بدوي، قد يكون ماذا؟ بعد حركة، بعد استكمال، تجرد ناتج بعد تدرج كمالي. إذا ما دام هذا الإشكال ورد فالدليل ليس تاما. يقول الدليل الرابع، يقول هوية الروح هي الحياة. هوية الروح هي الحياة، والحياة ما عندها علاقة بالبدن، بالعكس البدن قيد للحياة، تضييق للحياة، والروح هي الحياة. إذن الروح ما عندها علاقة بالبدن، في دائرتها هي حياة، فتكون ماذا؟ تكون مجردة. هذا الدليل كذلك متين، هذا الدليل متين، إلا أنه يجب أن يثبت أن النفس حية، أن الروح ماذا لهذه الحيثية، حيثية الحياة. نعم. صاحب الكتاب هذا يستشكل على هذا الدليل، يقول أنت تريد تتكلم عن هوية النفس المجردة، أما الحياة حيثية وجودية أم حيثية مهوية؟ وجودية، الحياة تتجلى حين الوجود، وأنت الآن تتكلم عن هوية النفس، هي مجردة أو مادية، خلط بين البعد المهوي والبعد الوجودي. نعم، هذا الإشكال وارد. نعم. هو يريد يثبت أن هوية النفس مجردة، أعم أنها موجودة أو غير موجودة، لا ندخل في سياق الوجود، أنت ما تأتي بحيثية الوجود، الحياة حيثية وجودية. نعم. قلت لك إذا ركز على عالم المثال يجب أن يثبت عالم المثال في الرتبة السابقة، كم مصادرة، مصادرة يعني صادر على مبنى، يجب أن يثبت هذا المبنى، هل المثل ثابتة أم لا؟ نعم، إذا ثبتت المثل فهي في السقعة الربوبية مجردة، تعلق بالبدن لا يخدش في تجردها، تجرد ذاتي لها. نعم، إذا ثبت عالم المثل، إذا لم يثبته يبقى الدليل ناقصا. نعم، يأتي إن شاء الله الباقي حتى لا نكثر عليكم، إنا وصلنا إلى ساعة وشوية. اللهم صل على محمد وآل محمد.